spela Seniga. المقاومة تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. وإطلاق نار على قوات الاحتلال بريف القنيطرة في سوريا، والأمم المتحدة تطالب تل أبيب إنهاء احتلالها لسوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان وأعضاء حكومته البيعة والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لدى زيارتهم لمرقد الإمام الراحل في جنوبي طهران اليوم. جاء ذلك تزامنا مع انطلاق عشرة الفجر الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ووضع الرئيس بوزيشكيان إكليلا من الزهور على ضريح المؤسس آية الله الإمام الخامنئي قدس الخامنئي الخميني قدس سره الشريف. وفي كلمة له بالمراسم قال الرئيس بوزيشكيان إن القرآن وجميع الأنبياء والأمة جاءوا لإقامة العدل والوحدة والتماسك، مضيفا أن سر انتصارنا يعود إلى ترك الانقسامات والخلافات جانبا. شهد قطاع غزة صباح اليوم عملية الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل إفراج الاحتلال عن 183 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجرت مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين 3، ومن بينهم 1 يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، وسط حضور شعبي حاشد في موقعي تسليم الأسرى في خان يونس جنوب قطاع غزة وميناء غزة شمال القطاع. وجرت مراسم تسليم الأسيرين عوفر كالدرون وياردن بيباس في خان يونس، بينما اعتلى عناصر كتاب القسام منصة التسليم وتم نقلهما إلى نقطة التسليم في عملية رمزية على متن سيارة اغتنمها عناصر القسام خلال عملية طوفان الأقصى. أكد رائد النعيرات الأستاذ بجامعة النجاح بنابلس أن الهدف مما قالته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول تحويل حركة حماس لعملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لمشهد مهين لإسرائيل أن هذه حرب رواية، مؤكدا بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر وهي تخسر على صعيد الرواية والقيم وتخسر على صعيد الأخلاق فيما يتعلق برواياتها.
باعتقادي بأن إسرائيل منذ 7 أكتوبر وهي تخسر على صعيد الرواية وتخسر على صعيد القيم وتخسر على صعيد الأخلاق فيما يتعلق بروايتها. إسرائيل التي طالما حاولت أن تروج أنها الدولة الوحيدة الديمقراطية في المنطقة، أنها هي الدولة القادرة على الالتزام بقواعد القانون الدولي، وحاولت في بداية المعركة أن تصور أن المقاومة الفلسطينية هؤلاء دواعي. كل يوم تقدم المقاومة الفلسطينية ويقدم الشعب الفلسطيني صورة ومشهدية يثبت عكس هذه الرواية بالكامل، بل أنه يعني من كانوا في استقبال الأسرى أو ممن يسلموا الأسرى الإسرائيليين عمليا، هؤلاء أشخاص قد يكون بعضهم فقد كل أبناء عائلته وفقد كل أحبابه وفقد كل أصدقائه، ولكن هذا لم يخرجه عن طوره الإنساني، بقي محافظا على إنسانية وبقي متعاملا مع هؤلاء الأسرى على أنهم أسرى رغم أنهم جنود، ورغم أنهم لو كانوا في غير هذا الموقع لكانوا ممن قتل أبنائهم وآبائهم وكذا. ولكن على معكوس ذلك ما نشاهده من الأسرى الفلسطينيين الذين يخرجوا من الزنازين الإسرائيلية عمليا، بعضهم لا نعرفه وهو من أعز أصدقائنا أو وجه إعلامي، وأتذكر في هذا المقام النائب في المجلس التشريعي وألقاء عضو القيادة العليا للجبهة الشعبية خالد جرار، السيدة خالد جرار، عندما خرجت من القصر لم نستطع أن نتعرف عليها من صورتها. هذا فعلا انتصار للفلسطيني، هذا فعلا انتصار للرواية الفلسطينية. الفلسطيني عندما يذهب إلى النضال وإلى القتال وإلى المعركة هو لأنه ذاهب لطوق الحرية، هو يريد الحرية.
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن قواته انسحبت من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد سافر اليوم 50 جريحا ومريضا من قطاع غزة مع مرافقيهم عبر معبر رفح إلى مصر ضمن أول دفعة إجلاء طبي تغادر غزة عبر المعبر الذي أغلق منذ أيار الماضي. وقالت مصادر محلية منظمة الصحة العالمية جهزت باصات عند المعبر لاستقبال المصابين الفلسطينيين. ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال ينص على سفر 50 مريضا وجريحا يوميا مع مرافقيهم عبر معبر رفح تحت إشراف البعثة الأمنية الأوروبية. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية عشرات العمليات الجهادية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز معلومات فلسطين إنه رصد 30 عملا مقاوما خلال 24 ساعة في الضفة الغربية تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباك مسلح وتفجير 6 عبوات ناسفة وتصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجة حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة مختلفة وخروج 6 مظاهرات. دامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم ومخيمها لليوم السادس من العدوان وسط عمليات اقتحام لمنازل الفلسطينيين، ما أسفر عن تدمير كبير لممتلكاتهم وتهجير عشرات العائلات بشكل قسري. وذكرت مصادر محلية دوريات راجلة داهمت منازل المواطنين في طول كرم وحولت عدة مباني سكنية وتجارية إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها فوق أسطحها، كما واصلت حصارها لمستشفى الشهيد ثابت. أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق نار في المنطقة العازلة التي تعمل بها قواته في سوريا دون تسجيل إصابات. وقالت مصادر الاحتلال أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها النيران باتجاه القوات الإسرائيلية بعد شهرين من التجول بحرية داخل الأراضي السورية، مضيفة أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة منظمة. وفي سياق متصل قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعامة السلام جان بيير لكوارا أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا كلما انتهى بشكل أسرع كان ذلك أفضل، لافتا إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا والذي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 بين دمشق وتل أبيب بشكل انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. المقاومة تنفذ عشرات العمليات في الضفة الغربية والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بطول كرم ويهجر عشرات العائلات. وإطلاق نار على قوات الاحتلال بريف القنيطرة في سوريا والأمم المتحدة تطالب تل أبيب إنهاء احتلالها لسوريا. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من الحضارة الإسلامية، حيث نريد في هذه الحلقة والتي تليها
الحديث بأثر الحضارة الإسلامية على الأدب والشعر التركي، وبعد أن أوردنا حديثين بالأدبين العربي والفارسي ومؤثرات التمدن عند المسلمين عليهما، على أي حال حديثنا آت بعد فاصل قصير فتابعونا.
مستمعين الأكرم، إن الذي يفيده تاريخ الأدب في المجتمعات الناطقة باللغة التركية أن الآداب فيها مرت في مراحل ثلاثة، وهذه المراحل هي كالآتي: أولا الأدب التركي قبل الإسلام في آسيا الوسطى، وهذا العصر يعرف بعصر القومية. ثانيا الأدب التركي في العصر الإسلامي الأول أو عصر الأمة. وثالثا الأدب التركي الذي تأثر بالثقافتين الإسلامية والغربية وعرف بعصر التجدد. ومن الضروري أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أنه لا توجد أي مدونات خاصة بالأدب التركي في المرحلة الأولى حاليا.
نعم، هناك قطاعات أدبية من ذلك العصر جاءت في قوالب القصة وتناثرت في آداب الأمم الأخرى مثل العرب والفرس والصينيين، وهناك كتابات باقية من القبائل التركية حوتها أحجار لبعض القبور. وعلى ما يبدو فإن بعض المدونات التركية القديمة التي تشاهد في الأدب الفارسي تتحدث حول بعض الملاحم عند الإيرانيين وما فيها من أحداث مثل مقتل البطل سياوش على يد أفراسياب والحزن عليه، وهو ما تضمنته بعض فصول الشاهنامة الملحمة الأدبية الخالدة للحكيم والشاعر أبي القاسم الفردوسي.
الكرام، إن الأدب التركي ومنذ تبلوره أخذ ينحو منحا نحو العناصر الدينية، هذا وإن الأتراك تعرفوا على الدين الإسلامي خلال الأربعة قرون الهجرية الأولى، حينما كانت طلائع هذا الدين تتوجه من الشرق نحو الغرب، ومن هنا صارت المفاهيم والتعاليم الإسلامية تسلك سبلها نحو القبائل التركية. ويقال أن الأتراك كانوا يسمون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سافجي، والتي تعني حامل رسالة الغيب. أما الإمام علي عليه السلام فأسموه بثير، التي تعني عندهم البطل.
ومن اللافت أن نذكر لكم هنا حضرات المستمعين أن نفوذ الإسلام وحضارته إلى ديار الأتراك بدأ في القرن الأول للهجرة، حينما أخذت جيوش الدولة الإسلامية تفتح مدن بلاد خراسان القديمة الواقعة شمال شرق إيران. وشيئا فشيئا أخذت أنوار الحضارة الإسلامية تضيء حياة الأتراك، حتى أصبح الإسلام الدين الرسمي في دولهم وفي البلدان التي حكموها. حضرات المستمعين، أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل قصير لنا عودة للحديث، فكونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، إن الباحثين الذين درسوا الأدب التركي المتأثر بالحضارة الإسلامية قسموه إلى قسمين، هما الأدب التركي الشرقي والأدب التركي الغربي. إن الأدب التركي الشرقي تأثر بالأدبين العربي والفارسي، حتى إن الكثير من الشعراء الأتراك قد استلهموا معاني أشعارهم ومضامينها من آداب العربي وآداب الفرس. وأن أول أثر أدبي مدون من الأدب التركي الشرقي هو الذي دون في عام 462 للهجرة، وصاحب هذا النتاج الأدبي الذي يتضمن مفاهيم دينية يوسف خاص حاجب. وتواصلت مسيرة الأدب التركي تطوي العقود لا بل القرون، وكان أن شهدت تطورا لها خلال القرن التاسع الهجري.
ومن أدباء الأتراك حضرات المستمعين الأديب أحمد يوكينكي، وهذا الأديب عاش في أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس للهجرة، وكان هذا الأديب من أشهر شعراء الأتراك، ومن المحتمل أن يكون هذا الأديب قد ولد في سمرقند أو في طشقند، ويقال إن الأديب أحمد كان كفيف البصر منذ ولادته. ومع هذا فقد تمكن هذا الأديب أن يتعلم اللغة العربية واللغة الفارسية ويدرس العلوم الإسلامية لسيما علم الحديث. هذا الشاعر التركي نظم قصائد المواعظ التي كانت تتضمن أبياتها الكثير من النصائح والعبر والدروس. إن منظومة عيبة الحقائق لهذا الشاعر هي من أقدم مدونات الأدب التركي الشرقي، وهذه المنظومة حاوية للكثير من دروس الأخلاق والفضائل.
مستمعين الأكرم، لنا عودة للحديث بالأدب التركي في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله.
نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء والسلام خير ختام.
لم أرى إلا نورا وسنا، لم أرى إلا جميلا حسنا، لم أرى إلا نورا وسنا، مذ وليت إمام الحسنا وحسينا أكرم سبطين.
قرة بدر صفو لجيد، بهجة قلب موجة عين، طيب خصال أيدي نوال، سحر جمال للحسن.
حسن الحسنى والحسنات، لحسين سيماء السبحات. للحسن الحسنى والحسنات، لحسين سيماء السبحات. سبحان الواحد في السماوات، من علينا بالحسن.
قرة بدر صفو لجين، بهجة قلب موجة عين، طيب خصال أيدي نوال، سحر جمال للحسن.
ونج اللؤلؤ والمرجان، عبق النرجس والريحان. ونج عبق النرجس والريحان، أطيار تزو بأفنان، حسن مقرون بحسين.
قرة بدر صفو لجيد، بهجة قلب موجة عين، طيب خصال أيدي نوال، سحر جمال للحسن.
الهدهد في عليا، غنى البلبل أحلى غناء. فتن الهدهد في عليا، غنى البلبل أحلى غناء. نثر العنبر نفح شذا، والجوري زان الغناء. الخدين
قرة بدر صفو لجي بهجة قلب مهجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسنين
في الدنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين في الدنيا أعلى فلكين في الجنة أغلى ملكين دوحة فخري نفحة عطري دوحة فخري نفحة عطري منبت طهر سمح يدين
قرة بدر صفو لجين بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسنين
معدن قدس محتد مجدي وحة أنس روضة هجدي معدن قدس محتد مجدي وحة أنس روضة هجدي أجج قلبي وهج الوجد أجج قلبي وهج الوجد وغرامي حسن وحسين
قرة بدر صفو لجي بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسنين قرة بدر صفو لجي بهجة قلب موجة عين طيب خصال أيدي نوال سحر جمال للحسنين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء وبقيت هناك مقاطع أخرى وفقرات أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى المقطع الذي بين أيدينا هو قوله سلام الله عليه
اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك وصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة
أمين رب العالمين اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك. الله عز وجل نصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما للدلالة على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه منار يهدي الناس إلى الله عز وجل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي سراج، والنبي داع إلى الله، والنبي شاهد ومبشر ونذير يدل الناس على الله تبارك وتعالى. الناس لا شك ولا ريب، يعني ما نملكه الآن من معرفة بالله تبارك وتعالى، ومعرفة بتوحيد الله عز وجل، ومعرفة باليوم الآخر، ومعرفة بالكون كله، وهذه المعارف والعقائد الكثيرة التي لدينا، الواقع إننا أخذناها من باب رسول الله، يعني دخلنا إلى عالم الغيب، إلى الآخرة، إلى الجنة، إلى النار، وصلنا إلى هذه المعارف، إلى التوحيد، إلى الصفات الإلهية الكريمة، إلى معرفة الله من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو العلم الذي يدل على الله ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك أهل بيته سلام الله عليهم، لأنهم هم أبواب الله الذين إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى رحاب الله وإلى رحاب الآخرة وإلى رحاب المعرفة لابد أن يمر من أبوابهم سلام الله عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمدينة العلم التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم الغزير، العلم بالله، العلم بصفات الله، بتوحيد الله، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بغير ذلك من العلوم الأخرى التي حوتها هذه المدينة، الباب إليها هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، والطرق إلى باب أمير المؤمنين هم أهل البيت سلام الله عليهم. فلهذا يقول: اللهم وكما نصبت به، يعني بالقرآن، محمدا صلى الله عليه وآله علما للدلالة عليك. ثم يقول: وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، يعني جعلت طريق رضاك يمر عبر محمد وآل محمد. فإذا أغضب الإنسان آل رسول الله أغضبك، وإذا أرضاهم أرضاك. ما يمكن أن يكون أهل البيت عليهم السلام غاضبون على شخص من الأشخاص ثم يرضى الله عنه تبارك وتعالى، لأنه كما ورد في روايات كثيرة، منها رواية أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحق فاطمة سلام الله عليها، أنه من أغضبها فقد أغضبني، ومن أرضاها فقد أرضاني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبني فقد أغضب الله، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وفي النص الآخر يقول: إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. فالطريق إلى رضا الله تبارك وتعالى هو الحصول على رضا أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا أهل البيت إنما يرضون عما يرضى الله عنهم، ولهذا الحسين عليه السلام يقول: رضا الله رضانا أهل البيت. فالله يرضى لرضا أهل البيت، كما أن أهل البيت لا يرضون إلا بما يرضي الله، ولهذا الله عز وجل يرضى لرضاه، لأنهم ليست لديهم جنبات شخصية، لا يعملون لذاتهم، لمصالحهم، لأهوائهم سلام الله عليهم، ليست لديهم أهواء خاصة، وإنما إنهم لا يغضبون إلا لما يغضب الله، ولا يرضون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. ولهذا الله عز وجل جعل الطريق إلى رضا أهل البيت إطاعة أهل البيت، معرفة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا ما يشير إليه الإمام سلام الله عليه. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، طرق الرضا إليك، فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة. ومنازل الكرامة هي منازل الجنة، منازل الآخرة، منازل القرب الإلهي، لأنه كما يقال أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فيقال للإنسان اقرأ ورقة، يعني اقرأ واصعد، اقرأ آية واصعد درجة. فالإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى ويدعونا أن نطلب من الله عز وجل أن يرزقنا هذه النعمة، نعمة أن يكون القرآن شافعنا، أن يكون القرآن دليلنا، أن يكون القرآن هو الذي يصعد بنا إلى منازل الكرامة. واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة. ومحل السلامة الجنة والآخرة لا شك، لأن الإنسان يسلم فيها من كل الآهات والعيوب والآفات، فلا مرض ولا حزن ولا كآبة ولا برد ولا حر إلى آخر ذلك. وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة يوم القيامة. الواقع أنه القرآن الكريم يمثل كل ذلك، يعني من أراد أن يصعد، أن يصل إلى أشرف منازل الكرامة بأن يكون كريما على الله، أن يكون كريما، عليه أن يتمسك بالقرآن. من أراد أن يصل إلى محل السلامة بحيث يكون سالما من كل العيوب والآفات، وطبعا هذه السلامة التامة إنما هي في الجنة في الدار الأخرى. القرآن يوفر السلامة للإنسان في الحياة الدنيا، سلام النفسية، سلام الروحية، القرآن شفاء لما في الصدور. لكن السلام التي يوفرها القرآن للإنسان في الآخرة هي الأعظم والأتم، لأنه الجنة كما قلنا لا تعب فيها ولا نصب، لا خوف فيها ولا حزن ولا غير ذلك. من أراد الوصول إلى كل ذلك عليه أن يعيش مع القرآن ويدعو الله عز وجل أن يجعله مع القرآن. نسأل من الله عز وجل ذلك لنا ولكم ولجميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
النور قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل أحكام الصدقة في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ في برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، حفظ الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
سماحة الشيخ، لدينا فاصل، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لجميع مستمعينا إنما كانوا معنا في هذه اللحظة. تعتبر الصدقة في الإسلام وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، مما يظهر أهمية الصدقة في تعزيز الروابط الإنسانية. سمعت الشيخ، ما هي صفة الصدقة الجارية وهل هناك أمثلة عليها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
وآل محمد وعجل فرجهم. الصدقة الجارية بشكل عام هي ما يعمل بنية الصدقة ويكون دائم الاستخدام، فيكون ثوابه لمن أوقفه. يعني وقف شيء أو وضع شيء لاستخدام عام، ويكون هذا الشيء ماذا؟ ذا منفعة دائمة. كسقاية الماء، كمدرسة، كوقف مسجد، كوقف حسينية، كوقف مبرة خيرية أو مؤسسة خيرية للفقراء أو الأيتام أو ما شابه ذلك. الإنسان بعد وفاته عبادته تفيده، عمله الصالح يفيده، الصدقة الجارية أيضا تفيده، والولد الصالح أيضا يفيده. ولذلك الدين أكد على موضوع الصدقة الجارية: من يستطيع أن يشتري شيئا ويوقفه لوجه الله تعالى. فلذلك الصدقة الجارية هو كل عمل اقترن بالنية الصالحة والقربة لله تعالى، ويبقى ثوابه وأجره للمتوفي، كما ذكرنا منها المساجد والحسينيات ودور الأيتام ودور العجزة والأعمال الثقافية كالمكتبات والمعاهد وطباعة الكتب وما شاكل ذلك، والأعمال الخيرية كحفر الآبار وسقاية الماء، وكثيرة هي الأمثلة، وهذا من الأعمال الصالحة.
نعم، أحسنتم. هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟
لا، لابد لها من أن تستأذنه وتأخذ إذنه. من دون إذن الزوج لا يجوز أن تتصدق،
حتى لو كان المال من مالها مثلا، من أعمالها
إن
مثلا؟
كان من مالها فهي حرة بمالها، بإمكانها أن تتصدق من مالها فقط.
نعم. سؤال: كيف يمكن أن نربي أو كيف يمكن للأطفال أن يتعلموا قيمة الصدقة منذ الصغر؟
بشكل عام ثقافة أعطاء الصدقة بالنسبة للأبناء والبنات يكون من خلال التمرين المعنوي والتمرين المادي أو التمرين العملي للأبناء. الأول هو غرس الفكر الإلهي، غرس النية الصالحة، غرس مفهوم مساعدة الآخرين في أذهان الناس. هذا يجعل عند الطفل ماذا؟ يجعل عنده تصور جيد اتجاه مساعدة الفقراء والآخرين. في ناس لا تزرع في عقول أبنائها وبناتها فقط أخذ المال من الناس، العمل وجمع المال، حتى أنهم يعتقدون أن ما جمعوه من مال إنما جمعوه بتعبهم وكدهم فقط، ليس هنالك اعتقاد بأن الله جل وعلا هو من وفقهم لهذا المال.
أحسنتم أحسنتم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال لكن بعد الفاصل. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. ¶¶ نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. قبل الفاصل كنا نتحدث حول أو تحدث سماحة الشيخ حول كيف يمكن للأطفال أن يتعلموا قيمة الصدقة منذ الصغر. سماحة الشيخ، هل يمكن أن تربي الطفل على الصدقة، على أنها مثلا شفقة للآخرين؟
بشكل عام تعليم الأطفال مفهوم الصدقة لابد أن يكون تعليما كاملا، وأن تكون الفكرة كاملة لا أن تكون ناقصة. بعد الزكاة، البعد الاجتماعي والمعنوي والديني، موضوع مساعدة الآخرين ليس فقط كشفقة، هنالك بعد المساعدة، هنالك بعد التكاتف، هناك بعد التكامل، حيث أن المؤمن حينما يساعد أخاه المؤمن إنما يكون من التكاتف الاجتماعي ليس فقط من الشفقة. ولذلك لابد من غرس هذه الأفكار المباركة والأفكار الصحيحة.
نعم. طيب صدقة الأموات كيف تكون؟
بشكل عام الأموات يحتاجون إلى أعمالنا الحسنة، سواء على صعيد العبادات أو دفع صدقة عنهم أو توزيع طعام عنهم. عندنا في الروايات بعض الأموات المؤمنين، يذكرها أحد علمائنا في كتاب منازل الآخرة الشيخ عباس القمي على الله مقامه، أن المتوفي يأتي إلى بيتي أهله، أبنائه، بناته. بعض الروايات تتحدث عن ليلة الجمعة، بعض الروايات تتحدث عن يوم الجمعة، فيكون منتظرا لأعمالهم الحسنة. ومن أهم الأعمال هو إعطاء الزكاة ثوابا لروحهم. طبعا كل عمل له ثواب، هنا تأتي تكليفنا أن نهدي ثواب هذا العمل للمتوفي، سواء أعطينا أموالا أو وزعنا طعاما أو ساعدنا شخصا، ساعدناه بعمل معين فدعا لنا شكر لنا.
هل يمكن أن تكون عفوا الصدقة مثلا ذكر أو تسبيحة؟
نعم، نعم،
أو دعاء أو سورة من القرآن.
نعم. قراءة الفاتحة، قراءة القرآن، قراءة زيارة عاشوراء، بعض الأذكار الحسنة، كله يذهب في ميزان حسنات من يهدى له هذا العمل.
هل يمكن أن نتيقن ولا أنها من المسلمات أنها تصل بإذن الله؟
إن شاء الله تعالى تصل، إن شاء الله تعالى تصل هذه الأعمال الحسنة والتوكل على الله تعالى
إن شاء الله. سمعت الشيخ، الصناديق الصدقة الموجودة في البيوت والشوارع والأماكن العامة، هل يجوز للعاملين دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق بعنوان المكافأة لهم، مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام عندنا إحدى الآيات القرآنية تحدثت عن موضوع العاملين على جمع الصدقة. هذا كما أسلفنا في بعض الأحاديث أنه لابد للحاكم الشرعي أو الذي يأخذ الإذن ممن يدفعون الأموال الصدقات وغيرها أن يحدد جزءا من الأموال أو شيئا من الأموال بعنوان راتب. نعم، بإمكان هذا الشخص أن يعطي شيئا إضافي ولكن بإذن شرعي. لا يمكن ماذا؟ أن يعمل من نفسه.
طيب السؤال بعنا آخر سؤال سمحت الشيخ، هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين أم الأفضل دفعها للأيتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟ تفضلوا، لدينا فقط دقيقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الصدقة تدفع للمتيقن من حاله، سواء كان على صعيد الفقير والمحتاج واليتيم والمسكين أو على من يجمع الأموال. نحن كما أسلفنا حسن الظن بظاهر الناس هذا لابد منه، ولكن أيضا الاطمئنانية الجيدة تزكية المؤمن لأخيه المؤمن إن شاء الله تكون كافية.
لا.
فعلى صعيد موضوع المتسولين، الإنسان لا يعطي شيئا كثيرا لمن لا يعلم، وإنما بعض علمائنا الربانيين وبعض علماء الأخلاق يتحدثون عن نقطة جدا مهمة، أن الإنسان لا يرد كل سائل وإن أعطاه شيئا بسيطا، امتثالا لقوله وأما السائل فلا
تنهر
مخافة أن يكون هذا الرد أو هذا الرد لهذا السائل هو من باب رد السائل والعياذ بالله.
أحسنتم مستمعين الأفاضل، نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم. أود أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ طه أزدي على ما قدمه من معلومات قيمة. كانت عنوان هذه الحلقة أحكام الصدقة في الإسلام. كما أشكر كل المستمعين على حسن استماعهم، وإن شاء الله تكون قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هلت عالية هلت عالية هلت عالية الأنوار هلت علينا من لوحة المختار أرض المدينة. هلت عالية الأنوار هلت علينا من لوحة المختار أرض المدينة. من ورا أبو السجان شعبان مجد عاد، من ورا أبو السجان شعبان مجد عاد. دور علينا دور علينا دور علينا
متزين الأكوان والحور والولدان، متزين الأكوان والحور والولدان، عيدت بالجنة والأنس وهي الجان تترنم بألحان، والأنس وهي الجان تترنم بألحان. غير السعد غنى غير السعد غنى، بارك نبينا وطار بارك نبينا، بارك نبينا وطار بارك نبينا. غرد بأحلى انشاء شعبان مجد نعاء، غرد بأحلى انشاء شعبان مجد نعاء. نور علينا نور علينا نور علينا،
هلت علينا انوار هلت علينا لوحة المختار أرض المدينة. هلت علينا أنوار هلت علينا لوحة المختار أرض المدينة. من ورا أبو السجان شعبان مجدا عاد، من ورا أبو السجان شعبان مجدا عاد. دور علينا دور علينا دور علينا.
نجم المحبة سهيل والبدر يضوي بليل، نجم المحبة سهيل والبدر يضوي بليل. داير على نجومه
داير على نجومه،
لما نزل جبريل بالحمد والتهليل، لما نزل جبريل بالحمد والتهليل. واهل الارض نومه
واهل الارض نومه،
جايب وحينا اخبار جايب وحينا، جايب وحينا اخبار جايب وحينا. للنبي بهالميلاد شعبان مجد نعاء، للنبي بهالميلاد شعبان مجد نعاء. نور علينا نور علينا نور علينا،
هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار أرض المدينة. هلت علينا انوار هلت علينا من لوحة المختار أرض المدينة. من ورا أبو السجان شعبان مجد نعاد، من ورا أبو السجان شعبان.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تعتزم إزاحة الصدار عن 3 أقمار صناعية جديدة بمناسبة اليوم الوطني للتقنيات الفضاء.